بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسعدني ويشرفني أن أكون بين إخواني أهل منطقة الصليبيخات والقيروان وما جاورهما، الذين سمعنا عنهم كل خير، سمعنا عن نشاطهم الدعوي والعلمي، وأفرحنا في الحقيقة ذلك النشاط. وهكذا في الحقيقة يعني الدعوة السلفية أينما يعني تحل ينفع الله عز وجل بها ويبارك فيها وينفع بها العباد والبلاد. الدعوة السلفية إذا قادها أهل العلم والحكمة الذين يرجعون إلى مشايخهم وعلمائهم في ما ألم بهم من إشكالات ونحوها، فإنها بإذن الله تؤتي ثمارها وينفع الله عز وجل بها. وهذا حقيقة ما سمعنا عن الدروس والكلمات، وحقيقة أيضا ما سمعنا من تعميم نفعها على الإخوة، وهذا والله سرنا كثيرا وأسعدنا كثيرا. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يؤلف بين قلوبكم على الخير، وإن كان هناك حقيقة من نصيحة فإني أنصح بالتآلف والاجتماع على الخير والبعد عن الخلاف قدر الاستطاعة، وأن لا يؤثر ذلك الخلاف الذي يسوغ فيه الخلاف في علاقاتنا وفي ولائنا وبرائنا. فما يسوغ فيه الخلاف يسهل فيه الأمر. والحقيقة كلمني الشيخ حماد جزاه الله خيرا، وقد كلمني قبل هذه المرة ولكن الظروف تحول، وإلا في الحقيقة منذ زمن وأنا أتمنى أن أكون بينكم وأسعد حقيقة بالجلوس معكم، لكن الظروف قد تحول بين ذلك ودون ذلك. كلمني الشيخ حماد بالبارحة لكي أحضر هذا اللقاء، تكون لي كلمة، فوعدته أن أعطيه التأكيد في هذا اليوم، واتفقنا على أن يكون عنوان المحاضرة الدعوة السلفية في مواجهة التحديات. والحقيقة أن هذا العنوان وهذه المحاضرة لم أعد لها شيئا، ولكنها حقيقة يعني أفكار تجول في الخاطر، فأحببت أن أطرقها بأسلوبي العفوي العادي. وحقيقة سعدت بوجود أخي الشيخ بدر، عسى أن يقومني إذا أخطأت في شيء من ذلك وأن يصحح ما قد نخطئ فيه. فنقول الدعوة السلفية في الكويت وفي غير الكويت ولله الحمد دعوة قائمة على الكتاب والسنة، دعوة لها خصائص، من أهم خصائصها أنها قائمة على الكتاب والسنة، ولذلك تجد أنها دعوة معصومة عن الخطأ. لماذا؟ لأنها مأخوذة من الوحيين، من الكتاب والسنة، فدعوة كدعوة هي معصومة. أما الدعاة الذين يطبقونها هم بشر وعرضة للخطأ والنسيان والزلل، وهذا معلوم وأمر معروف، وأخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالخطأ موجود في أبناء هذه الدعوة وفي منتسبيها، لكن الدعوة نفسها معصومة بفضل الله. معصومة لأنها تعتمد على الكتاب والسنة، لا تتبع آراء البشر، فليس لها كل يوم رأي. تجد أن هناك أمور ثابتة من عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر، لا تتغير ولا تتبدل. ولذلك كما يعني يقول العلماء أن الأحكام الشرعية لا تتغير، إنما الذي قد يتغير الفتوى، الفتوى هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان بحسب الظروف. كلنا نعلم أن لحم الميت حرام، وهذا حكم لا يمكن أن يتغير أبدا، حكم ثابت، لحم الميتة محرم بالإجماع، لا يجوز أكله. لكن قد نفتي شخصا من الأشخاص بجواز أكل لحم الميتة نظرا لأنه يكاد أن يموت جوعا وليس أمامه إلا لحم الميتة، فتجد أن العلماء مطبقون على الفتوى له في هذه الحالة، لمن هذا حاله وهذه صفته، أنه يجوز له أن يأكل من لحم الميتة والضرورة تقدر بقدرها. هذا هو معنى كلام الفقهاء حينما يقولون الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان. وأما الأحكام الشرعية فهي ثابتة لا تتغير، حكم الخمر ثابت في كل وقت وحين، لكن الإفتاء بذلك قد يكون قد يختلف لتغير زمان أو مكان أو ظرف معين، يعلمه أهل العلم وأهل الفتوى. فنقول دعوتنا السلفية ولله الحمد تصدر من الكتاب والسنة، من الوحيين، ونفهمهما بفهم سلف هذه الأمة، لا بفهم جديد نستجلبه، لا، نفهمه بما فهمه أولئك الذين حضروا التنزيل وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تفسيرهم أولى من تفسيرنا نحن، ولا نقدم تفسيرنا على تفسيرهم. فنقول هذه الدعوة هذا من أهم خصائصها أنها تعتمد على الكتاب والسنة. بقية الدعوات لا، تتعلق بأشخاص، ببشر يخطئون ويصيبون. نحن دعوتنا ومستند الذي نرجع إليه في هذه الدعوة هو الكتاب والسنة، لا نعتمد على آراء البشر إلا في توضيح آية أو شرح حديث أو بيان، نرجع إلى علمائنا الراسخين في الأمور التي قد نستشكل وقد تستشكل الآراء حولها، فنرجع إلى العلماء الراسخين في ذلك لكي يوضحوا لنا ذلك. نعم، نحن اليوم قد تطرأ عندنا مسائل جديدة في الدعوة إلى الله جل وعلا، طيب هذه المسائل ما كانت موجودة، لا يوجد لها حكم بالنص عليها في ذلك أو في تلك العصور، فهنا نرجع إلى علمائنا المعاصرين الذين هم أعرف بعلم الوحيين الكتاب والسنة، فهم يخرجونها على ما يرون أقرب إلى الصواب. فدعوتنا كما قلنا تعتمد على هذه الخصيصة العظيمة. كذلك أيضا من أهم ما يميز هذه الدعوة أنها دعوة لا تناقض الفطرة، ولذلك تجد أن الدعوة السلفية لها القبول. لماذا؟ لأنها لا تعارض فطر الناس، بل هي تأتي ومتوافقة مع فطر الناس، فتجد القبول لهذه الدعوة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه الدعوة من أهم خصائصها كذلك أنها لا تعارض الفطرة الصحيحة، ونقول الفطرة الصحيحة لأن بعض الفطر للأسف تبدلت وتغيرت. كذلك أيضا من أهم خصائص الدعوة السلفية الاجتماع والائتلاف وتجنب الافتراق والاختلاف قدر الاستطاعة، فهذا من حقيقة أهم ما يميز الدعوة السلفية عن غيرها. الدعوة السلفية تحرص أشد الحرص على أبنائها، تحرص أشد الحرص على الآخرين وفي بيان حكم الله عز وجل وشرع الله عز وجل في هذه المسائل وفي بيان الأحكام الشرعية الصحيحة، حريصة على الهداية الناس، تحرص على إدخال أكثر عدد ممكن في الإسلام الذي فعلا الدعوة السلفية هي الإسلام الناصح النقي من الشوائب. فلذلك تحرص، ومن أهم مميزات الدعوة السلفية عن غيرها الاجتماع وأيضا الائتلاف فيما بيننا. ليست دعوة إقصائية أو تتبع الزلل أو الأخطاء من الآخرين، لا، ليست هذه وليس هذا هو منهج الدعوة السلفية. نعم، إن بدر خطأ فالدعوة السلفية ترد على هذا الخطأ، تبين هذا الخطأ، تبين الدليل وتبين للناس، لكن من وقع في الخطأ فنحن لنا معه تعامل، لها تعامل، سواء كان هذا الإنسان الواقع في الخطأ من أبناء الدعوة السلفية فهذا له تعامل آخر يختلف، كان هذا الخطأ ورد من شخص من أهل البدعة والأهواء فهذا له تعامل خاص أيضا ونوع آخر من التعامل. الدعوة السلفية إذا صدر الخطأ من أبنائها فإنها لا تحرص على إقصائه وإخراجه من السلفية أو الحكم عليه أبدا، هذا لا يعني ليس من منهج السلف أنهم يحرصون على إقصاء الأبناء الدعوة السلفية إذا وقعوا في خطأ أو زلل، بل مباشرة يوجهون له النصح والنصيحة ويذكرونه بالله ويبينون له موضع الخطأ ويطلبون منه التراجع من هذا الخطأ ويتركون له فرصة عسى أن يكون ذلك، ويتركون له مجالا عسى أن يكون هذا الوقت فيه وقت كافي وفيه كفاية لكي يرجع عن هذا الخطأ وعن هذا الزلل. فمن أهم المميزات الاجتماع والائتلاف، تحرص أشد الحرص على الاجتماع والائتلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا نتفرق ولا نحرص على التفرق، بل نحرص دائما على الاجتماع وعلى الائتلاف. حقيقة خصائص الدعوة السلفية كثيرة، لكن لعلي يعني ذكرت أهم ما يميزها. ننتقل بعد ذلك إلى التحديات. فماذا نعني بهذه التحديات؟ لا شك أن الدعوة السلفية قادرة بإذن الله على تجاوز كل تحدي يعرض لها، لكن كلامنا على الأخوة الذين يتبنون هذه الدعوة السلفية وهذا المنهج السلفي. لا شك أن هناك تحديات، هناك أمور تواجهنا في دعوتنا، وهذه حقيقة عدة أمور كثيرة، لكن لعل من أهم الأمور التي تواجه الدعوة السلفية ما نجده من غلو عند البعض وتساهل عند البعض الآخر، ولعل هذا يدفعنا إلى الحديث أيضا عن إحدى خصائص الدعوة السلفية وهي الوسطية. فالدعوة السلفية وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير، الدعوة السلفية وسط في ذلك. فحقيقة الدعوة السلفية ابتليت بطائفتين، طائفة سلكت مسلك الغلو وأصبحت تبدع في كل صغير وكبير، بل من هذه الطائفة من غلا أيضا في موضوع ليس فقط التبديع بل موضوع التكفير، وأصبحت تخرج من السلفية بكل يعني كما قلنا ذنب وبكل صغيرة وبكل خطأ وبكل زلل. وهذا لا شك أنه خطأ من هذه الطائفة، وأنه أسلوب مخالف لما عليه علماءنا ومشايخنا ممن كما ذكرنا لا يسلكون منهج الغلو، بل يحرصون كما قلت أشد الحرص على إخوانهم، ويحرصون ويتمسكون بهم قدر الاستطاعة. إذا صدر من إنسان خطأ كما قلنا من إخواننا السلفيين نناصحه مرة ومرتين وثلاث، عسى أن يعود إلى رشده، ولا نحرص حقيقة ولا نستعجل في قضية إخراجه من السلفية. ثم إن هذه الأخطاء تتفاوت، قد يكون هناك خطأ كبير، قد يكون هناك زلة قدم صغيرة، فالأمور تختلف، وهذه من يدركها؟ لا يدركها زيد ولا عبيد من الناس، إنما يدركها العلماء الربانيين، هم اللي يدركون مثل هذه القضايا. بعض الناس اليوم قد يفسر صبر بعض العلماء على بعض طلابه أو بعض أبناء الدعوة السلفية وما يقع فيه من زلل وأخطاء، يفسر أن هذا التفسير تساهل من هذا العالم أو من هذا الشيخ تجاه هذا الرجل، وما يعلم أن هذا الشيخ بالعكس هو يبذل ويسعى ويناصح ويحرص على يعني بيضة السلفية، ولا يريد أن يفرق، خاصة ونحن في مثل هذا الزمن. نحن يا أخوان يعني بعض الأخوان قد يأتي ببعض الآثار عن بعض العلماء والتابعين، ونقول قد يقارن ذلك الأثر بعصرنا وزماننا، وهذا لا شك أنه ليس من الفقه في الدين المقارنة، وأن نحمل عصرنا على تلك العصور، تلك العصور التي إذا قال الإمام أحمد كلمة أخذ بها القاصي والداني وعملوا بها وطبقوها وفعلوها وكانت لها موقعها، بعكس هذا الزمان اللي اليوم نحن نعيشه، والذي للأسف وجد فيها علماء السوء، وأبرز هؤلاء العلماء وصاروا هم أهل الحل والعقد وهم الذين يقومون، وفي بلدان إسلامية لا تحكم بالشريعة بل ربما تحكم بالعلمانية وبالدساتير والقوانين الوضعية. فالأمر يختلف الأمر، وأصبح الناس يسمعون من فلان وفلان وفلان، وأصبح العالم السلفي ربما لا يكون له قيمة في هذا البلد، ليست كقيمة الإمام أحمد في ذلك العصر حينما إذا قال كلمة في رجل أخذت وطبقت وبلغت الآفاق. واليوم لا، الأمر يختلف، ولذلك كم سمعنا الكثير من علمائنا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من العلماء حينما يقولون أن هذا العصر عصر الرفق وعصر اللين وليس عصر الشدة وعصر نعم الشدة مسلك والشدة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض المخالفين، لكن إذا كانت الشدة ناجعة ونافعة، إذا كان هذا الأسلوب سيؤتي ثماره وسيؤدي دوره فنعم وأهلا به ويتخذ ويستعمل. لكن اليوم إذا شديت على صاحبك فهناك يمكن أكثر من فرقة تقول له أهلا وسهلا، تفضل تعال اترك هؤلاء ونحن نقدم لك ونقدم لك ونقدم لك من ما مما يريد من المناصب ومن غيرها. فألا نعين أخينا؟ ألا نصبر على أخينا عسى أن الله يهديه؟ أليس هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يمتثل؟ هذا هو ديدن مشايخنا وعلمائنا في هذا العصر، ما وجدناهم حرصوا، وعاصرنا كثير من المخالفين من طلابهم ومن غيرهم ممن يعني خالف في قضايا، لكنهم ما كانوا إيش يحرصون أشد الحرص على إقصائه وإخراجه، لم يكن هذا ديدن، بل كتبوا وألفوا، ولما خرجت تلك الفرقة التي سميت بالحدادية هب العلماء وهب المشايخ، ومنهم الشيخ ربيع وغيره من المشايخ، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وغيره، وحذروا من هذه الفرقة بالتأليف وبالكلام وبالبيان. فنحرص أن نكون من هذه الفرقة، ونحرص أن نكون من أصحاب الإفراط أو أصحاب الغلو، نحذر من هذا، قد يقول الإنسان لا أستطيع أن أقول لك كل مسألة وأن أبين لك، لكن أنا أقول نرجع في كل مسألة إلى علمائنا وأرائهم مشايخنا، نرجع إليهم وننظر ماذا يقولون ونشاورهم. إذا حصل خطأ من أخينا زيد على سبيل المثال نناصحه ونبين له، ما استمع مرة أخرى، مرة ثالثة ما استمع أخذناه إلى مشايخنا أو ذهبنا نستشير مشايخنا وكبارنا من طلاب العلم والمشايخ الكبار، نستشيرهم في هذا الرجل قال كذا وقال كذا وحصل منه كذا، يستدعيه الشيخ بحكمته يناصحه ويبين له وهكذا. ولا نحرص يعني بها بسرعة، بل نجعل هذا الأمر عند المشايخ، هم الذين يدركون المصالح ويدركون المفاسد ويدركون متى يعني فعلا تحققت فيه الإخراج من السنة إلى البدعة أو من المنهج السلفي إلى غيره من المناهج المخالفة أو لا. كذلك أيضا عانت الأمة وعانى يعني المنهج السلفي من أيضا فئة تساهلت وذابت في الحقيقة، وأصبحت لا تكاد يعني تفرق بينها وبين غيرها، وأصبحت تقضي على تميزنا عن بقية الفرق. لا شك أن الذي يعرف المنهج السلفي يعرف له تميزه ويعرف له ثباته، بينما بعض الإخوان للأسف انساقوا وراء هذه الجماعات وهذه الحزبيات وأصبحوا يسمعون منهم وأصبحوا يثنون عليهم وأصبحوا يتكلمون ببعض الكلام العام والإطلاقات العامة التي لا تليق، وهذا لا شك أيضا يضر بدعوتنا ويفرق دعوتنا. وربما أن هذا الرجل جرف معه آخرون، جرف معه آخرين، وربما أن هذا الرجل بهذا الأسلوب حرف معه جماعة وأخرجهم من هذا المنهج، وأصبح يعني يسم أهل العدل وأهل الوسطية بالتشدد بالنسبة له، يراهم أنهم متشددين لأنه هو أصلا متساهل، فيرى أن هؤلاء متشددين، وحقيقة الأمر أنهم ليسوا متشددين، بل هم على الجادة وهم على الحق، لكنه هو الذي إيش نحى منحى التساهل ونحى منحى التقصير والتفريط. ولا شك أن هذا أيضا داء بلين به من بعض يعني حقيقة إخواننا الذين أصبح عندهم ميوعة وأصبح عندهم تساهل مع أهل الأهواء وأهل البدع، وكان ينبغي أن يكون لهم تميزهم، وكان يجب أن يكون لهم ثباتهم على الحق الذي هم عليه، وأن يعرفوا أن يتعاملوا مع الآخرين. يعني نحن لا نقول انصب العداء لكل واجعل جميع الأحزاب وجميع الجماعات يعني في شكل واحد وبطريقة تعامل معهم تعامل واحد وهجر وبراء وكذا، لا نقول هذا، لا نقول هذا. لا شك أن الناس تختلف في حسب قربها وبعدها من السنة، والواجب علينا في موضوع الولاء والبراء أن نكون حسب قربه، يعني نوالي هذا الشخص حسب قربه من السنة، ونوالي ذلك ونعادي ذلك الشخص بحسب بعده عن السنة، ولا نميز يعني نفرق بين من كان قريب ومن كان بعيد. لا شك ذاك يكون البراء منه أشد، البعيد عن السنة، والقريب من السنة يكون البراء منه أقل من ذلك، وهكذا. فيكون بهذا الأسلوب وبهذا الوسطية، هذا هو الواجب علينا، أن نكون وسط بين هؤلاء أهل الغلو وبين هؤلاء أهل التساهل. من التحديات أيضا التي حقيقة يواجهها أبناء الدعوة السلفية، وهي حقيقة قد تكون ناشئة من التحدي الأول، وهو ما نجد من التفرق والاختلاف في صفوف السلفيين أنفسهم، وهذه لا شك لها أثرها السيء على الدعاة السلفيين. ولذلك نحن نقول الواجب على السلفيين أن يكونوا هم أولى الناس بالاجتماع والائتلاف، لأن السلفي لا يهمه دنيا، ولم يعني يعتنق هذا المنهج لدنيا أو لأمور يعني قد تكون مصالح شخصية أو غيرها، لا، ليس هذا هو هدف السلفي. السلفي دائما ومقصده ودائما يدعون إلى الإخلاص والتوحيد، وهذا في الحقيقة من شأنه إن كنا موحدين حقا أن نترك جميع هذه الأمور. خلاف شخصي بينك وبين أخيك، ترى كلنا بشر، قد أنا في هذا المجلس لا يعجبني تصرف من بعض الإخوان فأجعل وأعمل من الحبة كما يقال قبة، وبعد ذلك يكون هذا الخلاف يتحول من شخصي إلى منهجي. يعني ما كنت تتبعني قبل ذلك، لكن لهذه الإشكالية أصبحت إيش؟ تتصيد علي. فلان قال إذن هو يقصد كذا وكذا وكذا، وهذا للأسف واقع عند بعض إخواننا هداهم الله، ولا أقول الكل، ولكن واقع عند البعض أنه خلاف شخصي يتحول إلى خلاف منهجي، ويبدأ كل واحد يتصيد للآخر، وهذه مصيبة عظيمة. وأعرف والله بعض الإخوان ممن هو نحسبه على خير، وأسأله لماذا لا يكون لكم نشاط؟ أين دعوتكم؟ أين؟ والله بسبب هذه القضايا أصبح كل واحد يخاف من الثاني، أخاف بكرة هذا يسمني، فكل واحد أصبح يخاف على نفسه الفتنة، وهذه مصيبة عظيمة. إذا وصلنا إلى هذا الحد والله مصيبة عظيمة. كما قلنا المنهج السلفي يحرص أشد الحرص على التوحيد وعلى الإخلاص، فإذا وحدنا الله جل وعلا وأخلصنا جميع أعمالنا لله تركنا أمورنا الشخصية وراء ظهورنا ولا نلتفت إليها. نعم قد يكون بيني وبين الشيخ خلاف في أمر ما خلاف، لكن أنا وإياه بإذن الله عز وجل على التوحيد وعلى السنة، وما بيني وبينه أمور كثيرة تجعله أقرب الناس لي وتجعلني أتعاون معه على الخير وعلى البر وعلى الهدى، وأترك الأمور. قال لي كلمة، أساء إلي بعبارة، أساء إلي بفعل، هذه أجعلها لله خالصة وأعفو عنه لتوحيده وإخلاصه. فوالله ما راح تجد ولن تجد مثل هذا الأخ الموحد المخلص الذي يتبع السنة ويحرص عليها. فنعض على أنفسنا بالنواجذ، عض على إخوانك بالنواجذ، ولا يعني تتبع الزلات وتقول هذا والله قال فيني كذا وهذا قال فيني عبارة كذا. فهذه والله يا أخوان من المصائب، وهذه من الأمور التي تفرق السلفيين وتقضي على الدعوة وتقضي على طلب العلم، تقضي على التعليم. وإذا أصبح السلفيون ليس لهم مكان في هذا البلد أو في هذه المنطقة أو في هذه المدينة، جاء غيرهم وأصبحوا هم الذين الدعوة لهم، وأصبح الأمر لأنهم لا يجدون البديل. لكن بفضل الله يعني ما وجدت الدعوة السلفية في منطقة إلا ولله الحمد، يعني كان لها القبول كما أسلفنا. وهذا يحصل يا أخوان بالاجتماع بالتآلف، نحرص على هذا أشد الحرص، لا نجعل والله نزغات الشيطان والخلافات الشخصية أبدا، ولا نسعى. بعض الإخوان قد يسعى في تفخيم هذا الأمر من حيث لا يعلم. والله حصلت مشكلة بيني وبين فلان أمام هذا المجلس، خلاص مشكلة نعطيها حجمها وخلاص تقف عند هذا الحد. لا، ممكن بعدين انصرفنا من هذا المجلس فلان يتصلون على فلان، وفلان آخرون يتصلون علي، ماذا قال فلان لعلان، وهذا إيش قال فيك، وهذا ترى قال فيك كذا، وتأخذ الغيبة والنميمة مجراها وتتسع الدائرة ويتسع الخلاف. وهذه والله مصيبة يا أخوان، والله يا أخوان فساد ذات البين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. باجتماعكم بتآلفكم الحمد لله كانت هذه الدعوة، كانت هذه الثمار، هذه الجلسات الطيبة وهذه الاجتماعات مع طلاب العلم ومع المشايخ ومع الأعمال الخيرية الطيبة، هذا خير، طباعة الكتب النافعة خير عظيم قمتم به لتآلفكم اجتماعكم توادكم على التوحيد وعلى السنة. هذا هو الجامع لكم، ليس لكم جامع غيره، جمعكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تتحول هذه الأمور إلى كما قلنا خلافات شخصية وإلى وإلى وإلى، والله تقضي على الدعوة من أصلها. وهذا والله يا أخوان ما نقول لكم يعني كما يقال من الخيال، ولا لا والله واقع لمسناه. كم من المناطق بدأت طيبة والدعوة فيها نشطة، فدب فيها هذا الخلاف ودبت فيها الأهواء، ولم خلاف يقع ولا بد منه والخطأ يقع، لكن لم يحسن التعامل مع هذا الخلاف. يجب علينا أنه إذا وقع خلاف في مثل هذا المجلس على سبيل المثال، خلاص يغلق الباب، انتهى الأمر، كلمة فلان قال لفلان وخلاص، وإن شاء الله الظن بهما أن يتراجع وأن يعتذر كل منهما للآخر. هذا هو الظن، وهذا هو الظن الحسن. والواجب علينا لو لم يحصل ذلك نناصحهم، ترى هذا أخوك، نقول للآخر نفس ما قلنا للآخر، ترى هذا أخوك، واجب على كل واحد منكم يعتذر للثاني، تناصحون، وهذه زلة إنسان، وكلنا نقع وكلنا بشر ولسنا يعني معصومين عن ذلك. هذا هو الواجب يا أخوان. فأقول هذا التفرق حقيقة من التحديات التي يعني حقيقة تواجه الدعوة السلفية. الدعوة السلفية قد نكون تكلمنا يعني عن بعض التحديات التي قد نطلق عليها تحديات داخلية، لكن هناك أيضا تحديات خارجية. الأعداء يتربصون بنا يا أخوان، ويتربصون بالدعوة السلفية الدوائر، وهم ينتظرون والله، يبحثون عن نصف كلمة، يبحثون عن نصف كلمة حتى يعملوا منها ما يضر دعوتنا ويشوه دعوتنا ويسوه سمعتنا. وتجد أنهم يقصصون الكلام ويأخذون بعض عبارات المشايخ عن ويقصونها عن سباقها وعن سياقها حتى تفهم خطأ عن ذلك الشيخ. فلا شك أن هناك من يحيك، وهناك من يعني حقيقة يبحث ويريد، ما يريد لهذه الدعوة أن تنتشر، ولا يريد لهذه الدعوة، لأنه يعلم أن هذه الدعوة إيش أصبحت تحصد ثمارها. هذه الدعوة والله الحمد أصبحت ترد عليه، أصبحت تبين عواره، أصبح الناس عندهم وعي بعد ما كانوا إيش في إيش في غشاوة. كثير من الناس اليوم، عامة الناس، ما كانوا يعرفون إلا بعض الدعوات، دعوة الإخوان المسلمين ودعوة التبليغ والدعوات الأخرى، ما كانوا يعرفون إلا هذه الدعوات، فيظنون أنها على خير ويظنون أنها على، لكن بفضل الله لما جاءت الدعوة السلفية وانتشرت اتضح أمرها ولله الحمد، كثير من الناس عرفوا عوار هذه الدعوات وتبين لهم، اتضح لهم الأخطاء الموجودة فيها، وفرحوا بهذه الدعوة وبيعني ما تدعو إليه هذه الدعوة، اتضحت لهم الرؤية بعد أن كانوا يعني لسنين طويلة لا يكاد يعرفون من الإسلام إلا هذه الدعوة. فالحمد لله اتضح الأمر. فنقول هم يرون أن لا شك دعوة السلفية تعتبر خطر بالنسبة لهذه الدعوات، هم يظنون أنها خطر عليه، لأنهم يريدون المناصب، يريدون الاسم، يريدون 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 إلى آخره. فلا شك أن هذه الدعوة يعني تضر بهم بمصالحهم الشخصية تضر، وإلا هذه الدعوة والله فيها خير لهم لو أنهم إيش استجابوا لها، لو أنهم استقاموا بما بتعاليمها وبما تدعو إليه. لكن نقول أن هؤلاء لا شك يتربصون بنا الدوائر ويبحثون عن الزلة، فلا نجعل لهم مجالا، لا نترك لهم مجالا يا أخوان. كما قلنا من الخلافات هذه اللي تقع، هم يصطادون بالماء العكر، فلان اختلف مع فلان يصطادون بالماء العكر، ويعملون مثل هذه الأمور، ويعملون المقاطع والمنتجات إلى آخره حتى يبينوا للناس. أيضا يأتون بالشبه ويأتون بالتشبيه على الناس، وأصبحوا يسلكون مسلك إيش؟ ماذا يطلبه الجمهور، ما الذي يمشي مع الجمهور هم يدعون إليه. وما موضوع الربيع العربي عنا ببعيد، كيف استغلوه وكيف أنهم استثمروه لصالحهم ولكي يضربوا الدعوة السلفية. كم قالوا يريدونها، شوفوا هؤلاء يتبعون الحكام الظلمة، حكام الظلام هؤلاء إيش يسبحون بحمد الحكام الظلمة، هكذا يصورون للناس، يصورون للمجتمعات. لكن بفضل الله كما قلنا هذه الدعوة معصومة، وهذه الدعوة هي الحمد لله الناس، صحيح قد يكون بعضهم التبس عليه ما التبس، لكن سرعان ما تراجعوا وسرعان ما رأوا يعني زيف هؤلاء، وهذه اللي ينادون بالربيع العربي وبهذه المظاهرات، ورأوا الثمار، وما مصر عنا ببعيد. هذه مصر منذ بدأت الثورة إلى يومنا هذا، ماذا حققت من الإنجازات؟ هل أفضل لو قلت للعاقل منهم ما هو الأفضل، حال مصر قبل الثورة ولا بعد الثورة؟ لقالوا بالإجماع أن حالها قبل الثورة أفضل، يكفي أن عندهم أمن، يكفي أنهم يؤدون صلاتهم ويذهبون إلى مساجدهم بأمان وطمأنينة. الناس اللي من الكويت ومن خير الكويت اللي كانوا يسافرون ويروحون، وكانوا قد يكونون يعني كما يقولون يحيون اقتصاد البلد هناك، اليوم يقولون أبدا، ما الوضع في مصر سيء ولا يمكن أن نذهب، لما فيه من القلاقل ولما رأينا من الدماء التي سالت ولما رأينا من الفساد ذات البين والقطيعة والتفرقات والأحزاب والمصائب، وكل يدعي وصلا بليلى، كل يرى يدعي أنه على الحق، أحزاب متناحرة كلهم يقولوا الآن هم ضد على سبيل المثال مرسي أو ضد الحاكم الآن العسكري، لكن في الحقيقة هم مجتمعين أبدا، كل له أطرة، كل له أطروحاته، كل له أهدافه، كل له أموره، لكنهم يجتمعون ويتفرقون بعد ذلك. فالحاصل يا أخوان أن هؤلاء يستغلون مثل هذه الأمور. كم حقيقة يعني بعد أن انتهوا من موضوع أنهم يحاولون يصورون علماءنا ومشايخنا بأنهم مع الظلمة ومع الحكام ومع الظلم ومع ومع إلى آخره، اليوم يحاولون إيش؟ أن يبينوا للناس أن السلفيين مع بشار في سوريا، يسعون يصورون لهم ذلك، أن علماءنا موقفهم سيء من الإخواننا أو من الوقوف مع شعبنا السوري، وهذا والله من الظلم. كتبوا وحوروا وفهموا يعني، وأخذوا بعض العبارات مثل ما قلنا، يقالوا يقولون فتنة وما فتنة، ويحاولون يردون على هذا الموضوع ويفهمونه حسب ما يريدونهم، لا كما قاله العلماء وكما قاله أهل العلم. فالحاصل أنهم يحاولون هذه الأشياء، ليش؟ يريدون يسيئون للدعوة السلفية، استغلون مثل هذه الفرص. انظروا إلى هؤلاء حتى يشوهوا سمعة علمائنا ودعوتنا السلفية عند الشعوب وعند عامة الناس حتى يتركوها. لكن نحن نقول بإذن الله عز وجل سيخذلهم الله، وسيعرف الناس من هو المحق ومن هو صاحب الحق. فهذه قضية حقيقة من الأمور التي من التحديات التي تعيشها ومن التحديات التي تواجهها الدعوة السلفية هؤلاء الأعداء، وهم حقيقة متنوعون وأشكال وألوان، لكنهم يجتمعون ضدنا ويجتمعون ضد دعوتنا. الواجب علينا الاتحاد، الواجب علينا أن نرد على الشبه التي يقولونها، الواجب علينا أن يكون لنا فريق علمي يرد على الشبه، يكون عندنا فريق لبيان ما يذكرونه، لإبراز حقيقة كلام أهل العلم في مثل سوريا مثلا، بيان أهل العلم في المظاهرات في موقفهم، ولماذا حرمت المظاهرات، ليس فقط تحريم المظاهرات، لماذا حرمت، وهذا الأهم، هل نحرمها وقوفا مع الظلم؟ أبدا، حاشا والله، بل حرموها لأنها حقيقة تؤدي إلى مفسدة أكبر. فالصبر على هؤلاء الحكام الظلمة رغم أنهم ظلمة وصحيح مفسدة، لكنها مفسدة صغرى، والصبر عليها أولى من ارتكاب مفسدة أكبر. وهذا هو الفقه في الدين، هذا هو الفقه، كذلك في موضوع سوريا، كذلك في موضوع المظاهرات وأمور كثيرة. كما قلت يحرصون على أنهم يعني يأتون بالشبه، فالواجب الرد على هذه الأشياء. من أيضا التحديات أيها الإخوة طريقة حقيقة عرض الدعوة السلفية عند البعض، ولا أقول الكل، لكن حقيقة وجدنا بعض إخواننا يعني قد لا يعرض الدعوة السلفية بصورتها الحقيقية. الدعوة السلفية والدين الإسلامي والذي هو هي كما قلنا الدعوة السلفية هي الإسلام النقي الصحيح الخالي من الشوائب والبدع. هذا الدين ولله الحمد دين رحمة ودين هداية ودين سماحة ودين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة. فبعضنا أخواننا جزاه الله خير قد يعرضها بطريقة قد تخلو من الحكمة، قد تخلو من الرفق، قد تخلو أو قد يعني يكون معها بعض المعصية. قد يعرض الدعوة السلفية بطريقة الشدة وبطريقة وهذا خطأ. حينما تدعو الشخص تدعوه بالحكمة وباللين. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. الرفق مطلوب، مطلوب في عرض الدعوة السلفية على الناس وكسب قلوب هؤلاء الناس إلى أن يعتنقوا المنهج السلفي ويسيروا على منهجه وعلى أصوله. لا شك أن هذا الأمر مطلوب. فأقول بعض الإخوان قد يعرضها بطريقة فيها غلظة، بطريقة فيها شدة، وهذه والله قد تؤثر سلبا. قد يعطي صورة للآخرين أن الدعوة السلفية هكذا هي شديدة وهي غليظة وهي إلى غيره. والله عز وجل يقول لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ما يكون الدعوة ما تكون بالفظاظة ولا تكون بالغلظة والشدة. كذلك يعني بعض الإخوان وهذا أنا رأيته يعني مؤخرا في الحقيقة قد يعرضون لأخطاء بعض الأشخاص، ونحن نقول نعم هذا التحذير من أهل الأهواء وأهل البدع مطلوب، لكن حقيقة لمست في الآونة الأخيرة أن يشوب هذا الأخطاء أخطاء قد تكون شخصية. يكون هذا الرجل مثلا جالس مع امرأة مثلا فتوضع صورته بهذه الصورة، هذا أراه غير لائق يا أخوان، غير لائق أن يعني نتتبع يعني هذا الرجل في أموره الشخصية وأموره. إن كان لنا طريق عليه ناصحه ناصحناه، ما كان لنا طريق نسأل الله أن يهديه ويعفو عنا عنه. لكن إن كانت لديه أخطاء في البدعة في الدين في كذا نعم نحذر من ذلك ونشهر ذلك. أما الأخطاء التي تتعلق في القضايا الأخلاقية والقضايا السلوكية فهذا والله يا أخوان لا أراه حقيقة من طريقة علمائنا ومشايخنا. حينما تعرض مثلا صورة رجل مع امرأة جالس حسب المثال أو محاضرة يلقيها أو كلام له مع بعض النساء، أرى أن هذا يا أخوان ليس يعني حقيقة من الدين وليس من يعني حقيقة من طريقة يعني مشايخنا وعلمائنا. هذه الأمور محلها الستر، محلها النصح والستر، لكن عنده خلل في الدين، عنده بدع، عنده أهواء يحذر منها ولا يعني كرامة عين كما يقال. لكن القضايا الأخرى وجدت أن البعض يستغل هذه القضايا أيضا في التحذير من هذا الشخص، وأرى أنه ليس من أسلوبي حقيقة وليس من يعني المنهج السلفي. هذا إخواني يعني بعض ما يعني لاح في فكري في ما يعرض حقيقة. والتحديات كما قلنا كثيرة، يعني من التحديات أنا التي أراها النقص في الإعلام عندنا في الحقيقة. الحمد لله الدعوة السلفية مليئة من طلاب العلم والمشايخ والعلماء، لكن دخولهم في الإعلام ضعيف. الدعوة السلفية والله بحاجة إلى قنوات، وحقيقة قد يمنعنا أحياناً ويمنع بعض المشايخ من الذهاب إلى الإعلام لأن بعض هذه القنوات لا تخلو من إيش؟ من مخالفات، إما أن تكون قنوات علمانية وتجد فيها الموسيقى يمكن حتى يكون داخل المقطع، أو صورة امرأة داخل في دعاية داخل الكلمة التي تقولها، وربما أن تكون هذه القناة قناة إسلامية لكنها يعني أصحاب أهواء والقائمين عليها أصحاب هوى، وهذه مصيبة أيضا أخرى. ولذلك والله نتمنى أن يكون هناك قناة إعلامية سلفية يشرف عليها سلفيون، بحيث يعني حقيقة يعم هذا النور، نور المنهج السلفي، إلى عامة الناس. كيف هؤلاء استولوا على قلوب الناس فيما يسمى بالربيع العربي؟ إلا من خلال هذه الإعلام يا أخوان، بالقنوات الفضائية. هم استطاعوا أن يوصلوا أصواتهم، لكن نحن السلفيين ما استطعنا أن نوصل أصواتنا من خلال الإعلام، لعدم وجود الإعلام عندنا. على هذا والله أنا أراه تحدي، ونهيب حقيقة بالتجار والذين يعني آتاهم الله عز وجل من المال أن يقوموا بهذا الدور، وإلا الحمد لله الكوادر موجودة، إذا وجد المال وجدت النفقات، والله بفضل الله الكوادر موجودة، الإعلامية والإدارية والعلمية كلها موجودة. نتمنى حقيقة أن يكون للدعوة السلفية قناة طيبة تنشر الخير يعم نفعها الآفاق. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. أشكركم مرة أخرى على هذه الاستضافة، وحقيقة سعدت بتواجدي معكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما ذكرت، وأستغفر الله فيما قلت من خطأ أو زلل. وإذا كان لدى أخي الشيخ بدر أو غيره من الأخوة الحاضرين أي تعقيب أو تصحيح لخطأ وقعنا فيه، فنحن بشر نصيب ونخطئ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.